بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا وأول نموذج معنا لسيدة نساء العالمين، من بشرها ربها عز وجل ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فمن هي تلك المرأة المباركة التي بشرها ربها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وكانت من المبشرات بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكانت هذه المرأة نالت خصيصة لم يشاركها فيها أحد من الناس، لا رجالا ولا نساء، اختصت بخصيصة وميزة لم يشاركها فيها أحد، لا من الرجال ولا من النساء. تلك الخصيصة وتلك الميزة أن ربها عز وجل
كما قلت النماذج كثيرة، ولكني سأكتفي ببعض هذه النماذج.
قال يا خديجة
لتكون أسوة
وعلم يقرأ عليك السلام من ربك وبناتنا. قالت وعليه السلام. هذه الخصيصة كما يقول الذهبي أن الله عز وجل لم يسلم على أحد غيرها من البشر إلا هي رضي الله عنها وأرضاها، خديجة بنت. فما هو السبب التي جعلها تكون من المبشرات بالجنة وببيت في الجنة من قصب؟ قصب يعني لؤلؤ مجوف واسع، قصر منيف. يوم القيامة إذا دخلت الجنة تذهب إليه مباشرة، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. كل واحد يعرف بيته في الجنة كما كان يعرف بيته في الدنيا، سبحان الله. ما هو السبب الذي جعلها تمتاز بهذه الخصيصة وتلك الميزة؟ أن ربها يقرأ عليها السلام وجبريل يقرأ عليها السلام أيضا. السبب أنها واست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسها ومالها، وفدته بكل غال ونفيس، وكانت الزوجة الصالحة لزوجها تعينه على طاعة الله وتثبته على طريق الدعوة إلى الله عز وجل، وتشد من أزره وتدفع مالها ووقتها ونفسها وعرضها فداء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الله عز وجل على نبيه بمثبتات، ومن تلك المثبتات في بداية الدعوة زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا سمي العام الذي ماتت فيه ومات فيه عمه أبو طالب سمي بعام الأحزان أو عام الحزن، لأنه اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام من الحزن والشدة والكرب ما لم يجتمع عليه في عام آخر غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الأذى والتكذيب والعناد من قريش، يقولون ساحر كاهن مجنون، ثم يرجع إلى بيته فيجد امرأة صابرة محتسبة تسليه تثبته تخفف عنه ما يلقاه من الأذى، وتجعله يعود في اليوم الثاني نشيطا صلى الله عليه وآله وسلم للدعوة إلى الله. وإذا أراد الله بعبد خيرا رزقه زوجة صالحة تعينه على طاعة الله عز وجل، وإذا أراد الله بعبد الشقاء رزقه زوجة شقية تصده وتمنعه عن ذكر الله وعن طاعة الله. لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجع النبي يرجف فؤاده إلى بيته قال زملوني زملوني دثروني دثروني. فبعدما هدأ روع النبي صلى الله عليه وسلم قالت خديجة ماذا بك يا ابن العم؟ قال رأيت كذا وكذا وإني خشيت على نفسي يا خديجة. خشي صلى الله عليه وسلم على نفسه. فقالت المرأة الصابرة المرأة المعينة لزوجها على طاعة الله كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، ومن كانت صفات الخير هذه فيه فلن يخزيه الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ما دمت تفعل الخير فلن يخزيك الله أبدا. وذكرته بخصال الخير التي فيه لتثبته. ثم بعد ذلك أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وسألته عما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعرفون القصة أن النبي أو أن ورقة أخبر النبي أن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى وعيسى، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون نبيا، وأن قومه سيخرجوه أو سيطردوه إذا دعاهم إلى الله عز وجل. فكانت هذه الكلمات من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الموقف منها رضي الله عنها وأرضاها من أكبر الأسباب المثبتة والمعينة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الدعوة إلى الله. ولم تكتفي بهذا، بل قدمت مالها، وهي من الأغنياء الأثرياء، قدمت مالها في سبيل خدمة هذا الدين وخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. ومع أنها توفيت في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن النبي بقي يذكرها طول حياته، وكلما جاء موقف تذكر خديجة. حتى إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تغار من خديجة ولم ترها، يعني لم ترها في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. توفيت قبل أن يتزوج النبي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول ما غرت على أحد من النساء، مع أن النبي متزوج أكثر من امرأة، تقول ما غرت على أحد ما غرت على خديجة ولم أرها، ولكن كان رسول الله يكثر من ذكرها، بل ربما ذبح ذبيحة فيقول اجعلوا هذا لصويحبات خديجة، فتقول له خديجة خديجة. مرة زودت عليه عائشة قالت خديجة خديجة، ايش تطلع خديجة؟ قال صلى الله عليه وسلم إنها آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بنفسها ومالها، وكان لي منها الولد. لم يهب الله عز وجل النبي الولد إلا من خديجة. ومن ماريا القبطية إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وفاء لها. وإن حسن العهد وإن حسن الوفاء من الإيمان، وحسن العهد من الإيمان، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لأنها وقفت وقفة مثبتة مصبرة مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم، معينة له على طاعة الله، فكان صلى الله عليه وسلم يذكرها ويكثر من ذكرها. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الزوجة الصالحة التي تعيننا على طاعة الله عز وجل. وما أحلى البيت الذي يتعاون فيه الرجل والمرأة على طاعة الله عز وجل. وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فصليا فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فصليا فإن أبى نضحت في وجهه الماء، ليتعاون الجميع على طاعة الله. النموذج الآخر لسيدة نساء أهل الجنة، لبنت من بنات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، تعلمنا أدبا من الآداب الذي للأسف افتقدته كثير من النساء، افتقده كثير من النساء، فأصبحنا يكلفنا أزواجهن عناء وتعبا ومشقة بسبب عدم التزامهن بهذا الأدب وهذا الخلق من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها، فاطمة بنت سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بنت المحببة إلى أبيها كانت تكنى أم أبيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، كان يذهب إليها فيزورها فتقوم إليه وتقبله ثم تجلسه على فراشها، ثم تأتي هي لتزوره صلى الله عليه وآله وسلم فيقوم لها عن فراشه ويقبلها ويقعدها مكانه صلى الله عليه وآله وسلم. وكل بنات النبي توفين قبل النبي إلا فاطمة، توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. توفي بنات النبي ولم يبق له من الدنيا إلا فاطمة، وهو سيد الخلق رسول الله، وهو يعني ماذا أقول، لو قلنا ملك العالم كله، ملك الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم، تحت يده خزائن الأرض، ولو أراد أن ينعم ابنته لاستطاع أن ينعمها. تأتيه ذات يوم وقد سمعت أنه أتاه سبي، تأتي إليه وهي ابنته الوحيدة التي بقيت، فتقول له: يا أبي، إن خدمة البيت أتعبتني، وإني قد تعبت من الرحى والطحن والعمل، وقد سمعت أن سبيا قد جاءك، فأعطني خادما يخدمني. ما طلبت شيئا زائدا، طلبت خادم يخدمها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: يا فاطمة، ألا أعلمك خيرا من ذلك؟ قالت: بلى. قال: يا فاطمة، إذا أويت إلى فراشك، في بعض الروايات أنه جاء إلى فاطمة وعلي وقال لهما: ألا أعلمكما خيرا من ذلك؟ إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 34. الزوج الزوجة قبل أن ينام يسبحان الله: سبحان الله سبحان الله 33، يحمدان الله: الحمد لله الحمد لله 33، يكبران الله: الله أكبر الله أكبر 34. قال: تسبحان الله الله 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 34، فذلك أحسن لكما من خادم. هذا الذكر وهذا الدعاء وهذا الأدب أحسن لكما من خادم، سيرزقكم الله من القوة والتأييد والمعونة ما يكون أفضل من خدمة خادم. لو جئتما بخادم لكان هذا الدعاء أفضل من خادم. فأخذت فاطمة رضي الله عنها وزوجها علي يطبقان ذلك الدعاء ولم ينسيانه لحظة واحدة، ولا في أصعب المواقف وأصعب اللحظات، حتى مع أو حتى في واقعة صفين، وفي ليلة صفين قيل لعلي: أما نسيت ذلك الدعاء؟ قال: ولا ليلة صفين. الآن كثير من بناتنا بل حتى بعض أمهاتنا، تلك الأم التي كانت تعمل وتشتغل وتكد وتكدح في بيتها ولم يكن لها خادم، كانت تقوم بالطبخ والغسيل، وكانت تقوم بتربية الأولاد، وكانت تعجن العجين، وكانت تخبز الخبز، وكانت تعمل الجبن في البيت، وكانت تعمل الزبدة والدهن، كانت كل وقتها شغالة. الآن نجد أن بعضا من هؤلاء الأمهات إذا أردنا تزويج بناتهن اشترطوا على الزوج أن يأتي بخادمة، وإذا ما جاء بخادمة ربما للأسف في بعض الأحيان قد لا يزوجون ذلك الزوج. طب أنت أيتها الأم كيف كنت تعيشين؟ وللأسف الآن حتى أيضا بعض الأمهات القدامى بدأوا يجلبن بعض الخادمات اللاتي يخدمهن، فأصبحت الأم نفسها تشعر بالطفش، تشعر بأنه عندها وقت فراغ ما تدري ماذا تعمل، لأنها ركنت أمرا كان يخصها لغيرها. ناهيك عن بناتنا اللاتي للأسف يعني أقول يعني جداتنا ربوا أمهاتنا تربية طيبة، للأسف بعض أمهاتنا ما ربوا بناتنا تربية جيدة. البنت يصل عمرها 20 سنة ما تعرف تطبخ، ما تعرف تغسل، ما تعرف حتى تكنس بيتها والعياذ بالله. ولهذا كثير الآن من مشاكل الطلاق تقع بسبب هذه الخدمة. يأخذ الزوج زوجة عمرها 18 سنة 19 سنة لا تطبخ لا تنفخ، نايمة طول النهار، يصبر عليها فترة ثم بعد يطلقها. أنت أيتها الأم، أمك كيف ربتك؟ جدتنا كيف ربتك؟ أما كنت وعمرك 10 سنوات أو أقل من ذلك تعرفين كيف تطبخين، كيف تغسلين، كيف تكنسين، فلماذا لا تربي ابنتك على ما ربتك عليه أمك لتكوني معينة لزوج ابنتك ولابنتك ولابنتك على حياتها لتستمر حياتها في سعادة. أرجو أيها الأخوات المباركات، وأرجو أيها الإخوان، أيها الأزواج والزوجات، أن نحرص على هذا الدعاء وهذا الذكر. لا تنسوا كل ليلة قبل أن تناموا سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. وما أكثر مشاكل الخادمات، ولو أردت أن أتحدث عن مشاكل الخادمات لا طال بنا المقام، لكن مشاكلهن أكثر من خيرهن، والعاقلة هي التي تستغني إذا استطاعت بنفسها عن خادمة تدخل بيتها ربما تفسد عليها زوجها وربما تفسد عليها أولادها. النموذج الثالث لامرأة يقولون عنها كان مهرها الإسلام، كان مهرها الإسلام، ولو أرادت أن يكون مهرها مليارات لكان لها ذلك، لأن زوجها الذي جاء يخطبها كان رجلا غنيا ثريا، أبو طلحة الأنصاري من أغنى الأنصار، وكانت له مزرعة عظيمة كبيرة مستقبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بها ماء طيب، وكان النبي كثيرا ما يدخل تلك المزرعة ويشرب من مائها الطيب، رجل غني ثري من أغنى الأنصار، إذا ما خانتني الذاكرة أنه كان عنده ربما ما يساوي لي الآن كما نقول رجل مليون أو مليونير، هو ربما يكون مليونير في عصره، وجاء راغبا فيها وفي الزواج منها، لكنه كان كافرا وعرض عليها من المال ما شاءت مهرة، فرفضت أن تتزوجه، وقالت إن أنت أسلمت جعلت ذلك مهرا لي وصداقة. لا أريد مهرا وصداقا إلا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من هي هذه الصحابية الجليلة التي كان مهرها الإسلام؟ إنها أم سليم بنت ملحان الرميصاء رضي الله عنها وأرضاها. أم سليم بنت ملحان صحابية جليلة وزوجة صالحة ناصحة حكيمة كريمة. هي الرميصاء بنت ملحان ابن خالد ابن النجار الأنصارية الخزرجية وتكنى بأم سليم، وهي من خالات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بادرت إلى الإسلام وأسلمت رضي الله عنها وأرضاها، وكان زوجها كافر اسمه مالك ابن النضر، والد الصحابي الجليل أنس بن مالك ابن النضر. أسلمت هي وكان ابنها أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه صغيرا، فلقنته الشهادة أمام أبيه فتلفظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فغضب منها وخرج مغضبا. ثم بعد ذلك حدث له ما حدث ومات هذا مالك بن النضر، وبقيت بدون زوج. وكان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يسمع بخصالها ويسمع بخلقها وآدابها، فهفى قلبه إليها يريد أن يتزوجها ويخطبها وهو لا زال على كفره. وكان من أكبر أثرياء يثرب، وكان بستانه من أكبر بساتين المدينة وفيه 900 نخلة. وهذا البستان رضي الله عنه وأرضاه بعدما أسلم تصدق به في سبيل الله، قال: يا رسول الله، إني رجل غني ثري، أو كما قال: وإن أعظم ما عندي بيرحاء، وقد سمعت الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن بيرحاء صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال: بخن بخن، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه رضي الله عنه وأرضاه. جاء يخطبها وهو كافر وهي مسلمة، وقدم لها ما قدم، إلا أن المفاجأة أذهلته وعقلت لسانه عندما رفضت أم سليم طلبها. قال: لما يا أم سلمة، يا أم سليم، ترفضين الزواج مني؟ قالت: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد إنما هو شجرة تنبت من الأرض، وإنما نجرها عبد بني فلان؟ كانوا يصنعون الأصنام بأيديهم، سبحان الله، يصنعونها من خشب، يصنعونها من تمر، ثم يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. عجيب سبحان الله، كيف لعقل بشري أن يصنع إلها ثم يعبد؟ سبحان الله. حركته بهذه الكلمات: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد إنما هو شجرة تنبت من الأرض، وإنما نجرها عبد بني فلان؟ قال: بلى. قالت: أما تستحي أن تسجد لخشبة تنبت من الأرض نجرها عبد بني فلان؟ فأطرق أبو طلحة يفكر في هذا الكلام: إله من خشب ينجره عبد وهو يعبده؟ ثم تناسى هذه القضية وعرض عليها مهرا غاليا، قال: إن قبلت بي زوجا أعطيتك وأعطيتك. كان يظن أن المال والثراء يثنيان أم سليم عن قرارها، لكنها أزاحت حديث المال جانبا بقولها: فهل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأزوجك نفسي لا أريد منك صداقا غيره؟ ما أريد صداق إلا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال: دعيني حتى أنظر وأفكر. ورجع يفكر، ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالت رضي الله عنها وأرضاها مخاطبة ابنها أنس: يا أنس قم فزوج أبا طلحة، موفية بعهدها الذي قطعته على نفسها. انطلق أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآه رسول الله مقبلا قال لمن حوله: جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام في عينه. هذا الصحابي الجليل الغني الثري كان السبب في إسلامه رضي الله عنه وأرضاه امرأة صالحة كانت سببا في هداية هذا الصحابي الجليل أبو طلحة، فرضي الله عنها ورضي الله عنه. النموذج الرابع لامرأة حرة، وهي القائلة العبارة الشهيرة: وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ عجيب، استعظمت أن تخاطب بقول الله عز وجل: ولا يزنين. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا، فقالت: سنؤتيك ذلك يا رسول الله. ثم قال: ولا يسرقن ولا يزنين. فقالت هند في غرور: وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ تؤصل مبدأ من مبادئ المرأة الطاهرة الحرة العفيفة، لأنها حرة عفيفة طاهرة لا يمكن أن يقع منها الزنا أبدا، وإنما الزنا يقع من امرأة سافلة، امرأة دنيئة، امرأة ساقطة ليس لها قيمة وليس لها كرامة وليس لها وزن وليس لها اعتبار. أما المرأة الحرة الكريمة التي تحافظ على عرضها وتحافظ على شرفها لا يمكن أن تزني. وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ إنها هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد مناف الأموية القرشية المسلمة المؤمنة التي طهرها الإسلام من أحقادها رضي الله عنها وأرضاها،
زوج أبي سفيان وأم معاوية ابن أبي سفيان أول خلفاء بني أمية. وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ وهذا النموذج نموذج عظيم لنسائنا وبناتنا ليحافظنا على شرفهن وعزهن وكرامتهن، وأن تعرف المرأة أن هذه الفاحشة العظيمة لا يمكن أن تصدر من امرأة حرة. أما النموذج الرابع أو الخامس لامرأة ربت ابنها خير تربية، فكان ابنها من خير الرجال قتالا ومصارعة وجهادا وتضحية، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشره بالجنة وجعله من حواريه صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. ربته أمه تربية قوية شديدة صلبة قاسية لم تربه تربية مدللة منعمة مترفة كما هو الحال في كثير من أبنائنا وبناتنا. ابن يبلغ 17 من عمره لا يعرف كيف يقوم بأمور نفسه وبشؤون حياته، بل لا يفقه من الحياة شيئا. ابن في 17 في 20 من عمره لا يعرف من حياته إلا اللهو واللعب والدلال والنعيم. ما هكذا ربت أم الزبير زبيرة، بل كانت رضي الله عنها وأرضاها تتهم بأنها امرأة قاسية في تربية ولدها، ولكنها حرصت على أن تربيه تربية الرجال ليكون منه ذلك الموقف العظيم إذا ما خانتني الذاكرة يوم الخندق، موقف رجولي. تعجب من الصحابة من قتال الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وكيف وثب على ذلك المشرك وثبة أسقطته من فرسه ثم كر وفر حتى قتله. وذاك الرجل كان من أشداء قريش ومن أقوياء قريش، حتى إن أمه خافت عليه وقالت: يا رسول الله، الزبير يذهب لهذا؟ قالت: اتركيه فإن ابنك قاتله. فمن هي هذه المرأة التي ربت ابنها تربية الرجال فأصبح وهو صغير أكبر من بعض الرجال في قوته وصلابته وشدته؟ إنها صفية بنت عبد المطلب ابن هاشم جد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وزعيم قريش وسيدها المطاع، هاشمية قرشية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أخت حمزة والعباس، وأمها خالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هالة بنت وهب، وأخت أمها آمنة بنت وهب أم الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم. فجمعت صفية مجدا عظيما في النسب لم يكن لغيرها رضي الله عنها وأرضاها، أحاطت بالمجد من كل جانب حسبا ونسبا وسبقا إلى الإسلام وجهادا في سبيل نصرة دين الله. وكان لها موقف رضي الله عنها وأرضاها مع يهودي يوم الخندق ضربته بعمود من خيمتها حتى قتلته، لأنها امرأة كانت تربي تربية الرجال وكانت تحرص على أن تربي ولدها الزبير ابن العوام تربية شديدة. أنجبت صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العوام ابن خويلد، زوجها العوام ابن خويلد ابنها الزبير، فكان صحابيا مؤمنا وبطلا تفخر به ساحات القتال. ولكن كيف كانت نشأة هذا البطل؟ والجواب عن ذلك مفخرة جديدة لأمه صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. فقد توفي زوجها العوام بن خويلد وترك لها هذا الطفل الصغير، فلم يربه أبوه وإنما ربته صفية، فأنشأته على البأس واحتمال الصعاب، وربته على الفروسية وركوب الخيل، وعودته رمي السهام وبريها حتى غدا الفارس الذي تتمناه والبطل الذي تفخر به. وكثيرا ما عوتبت لقسوتها على ابنها الزبير في تربيته، فقد كانت تدفع به في شتى المخاطر، فإذا أحجم أو تردد تضربه ضربا مبرحا، حتى إن أحد أعمامه لامها في ذلك قائلا: إنك تضربينه ضرب مبغضة لا ضرب أم. فأنشدت رضي الله عنها قائلة: من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب، يلب يعني كل لبيب، يفهم الحياة ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. السلب ما يغنمه إذا قتل قتيلا فأخذ ما عنده. من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. رضي الله عنها وأرضاها. أما النموذج الأخير فهو لامرأة من الحديث وليس من القديم، وذكر هذه القصة الشيخ عايض القرني في كتابه شباب عادوا إلى الله عز وجل، في امرأة ترد زوجها إلى الله، هكذا وضع الشيخ هذا العنوان، امرأة ترد زوجها إلى الله. نسمع الناس يقولون هناك وزارتان في البيت، وزارة خارجية ووزارة داخلية، فإذا صلحت وزارة الداخلية صلحت وزارة الخارجية. وكم رأينا من أناس كانوا بعيدين معرضين رجال، ثم فجأة تغير حالهم، والسبب في تغير حالهم هي تلك الزوجة الصالحة. النساء لهن سحر عجيب، إما أن يعدن الرجل إلى صوابه، وإما أن يفقدنه صوابه ويطيرن عقله. ما رأيت كما يقول النبي أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الرجل الحازم مو أي رجل، كما رجل حازم عاقل ما يطير عقله إلا امرأة، وأيضا ما تصلح إلا امرأة. كم رأينا من أناس صلحوا بصلاح زوجاتهم. فأنت أختاه، أنت أيتها المرأة الصالحة، وإن كان زوجك قد يكون يرتكب بعض المنهيات أو يترك بعض الواجبات، فحاولي معه، استدرجيه حتى يأتي إلى الخير ويحب الخير ويترك الشر ويكره الشر. هذه امرأة لتكن لك قدوة في دعوتها زوجها إلى الخير والصلاح، ومن الله عليها بعد حين بهداية زوجها وصلاحه. لنسمع هذه القصة كما يحكيها الشيخ عايض. يقول: ننتقل بكم الآن إلى السلك العسكري، إلى الجيش، حيث نعيش مع أحد أفراده وهو ما زال على قيد الحياة حتى الآن. أنا لا أذكر اسمه للمصلحة، والقصة حق كما أنكم تنطقون. كان هذا الرجل يسافر إلى الخارج للمعصية، فيعصي الله في الداخل والخارج وفي الليل والنهار والسر والعلن. ظن أن الحياة كأس وامرأة، فسقط في الملذات وهوى في الظلمات، وأوقع نفسه في ورطات ونكبات. آخر سفرة له كانت إلى فرنسا، سافر إلى هناك ومكث مدة في حياة بهيمية يأنف من بعض صورها الحيوان. إنها حياة أعداء الله، أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة. عنده الزوجة الصالحة ولكنه يتركها ويذهب إلى ما لا يحل له، وهذا عقابه عند الله. وتلك المرأة أيضا التي يكون عندها زوج صالح فتدخل عليه ما ليس منه، سيكون عقاب هؤلاء عند الله عز وجل يوم القيامة أنه يكون بين أيديهم لحم طيب وبين أيديهم لحم خبيث، فيأكلون اللحم الخبيث ويتركون اللحم الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمته تكون عنده الزوجة الحلال فيتركها ويبيت عند امرأة لا تحل له، وتلك المرأة من أمتك يكون عندها الزوج الحلال فتبيت عند رجل لا تحل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل كان عنده زوجة ولكنه والعياذ بالله لم يكن قانع، وكان يسافر ويظن أن الحياة كأس وامرأة. كأس من الخمر وامرأة الزنا والعياذ بالله، وكانت زوجته زوجة صالحة، خرجت من بيت يعيش الإسلام وينعم بالإيمان، بيت أهلهم مصلون ذاكرون متصدقون، بيت يشرف بالحجاب والحشمة والعفاف. هذا البيت لم يعرف الأغنية وما رأى المجلة الخليعة والفيلم الهدام. بدأت هذه المرأة مع زوجها حياة جديدة، كانت تجذب زوجها إلى الله جذبا لينا، كلما وجدت فرصة تكلمت معه عن الإيمان والهداية، يراها مصلية ذاكرة عابدة، تدخل بيتها بذكر الله، وتحضر طعامها بسم الله، وتنهي أمرها بحمد الله، تدعو زوجها إلى نجاته وتدعو له بالنجاة، وبدأت تتكلم معه. بدأ زوجها يصلي عن استحياء، لكن في البيت لا في المسجد، إرضاء لزوجته بدأ يصلي في البيت، وهذه خطوة جيدة. وكانت مع ذلك تذكره بفضل الجماعة وتدعوه برفق ونصح وإشفاق، وبدأ أحيانا يصلي في المسجد، وهذه خطوة ثانية طيبة. وحضر أول يوم إلى المسجد في صلاة الفجر، وقد حققت بصلاته الفجر جماعة نصرا هائلا، وأثنت عليه خيرا بما فعل، وأظهرت السرور والفرح، فواصل كل الصلوات في المسجد جماعة، وترك المسكر، ترك شرب الخمر. كل التغيير هذا حصل بهذه الزوجة التي دعته إلى الله باللين والحكمة، وكانت نعمة الزوجة لزوجها. بغضت له زوجته قرناء السوء، وحببت إليه الصالحين، فهجر أصحابه المعرضين عن الله. أهدت له مصحفا فسر بتلك الهدية، وأخذ يتلو القرآن، هجر الدخان وأطلق لحيته، وانتهى من إسبال ملابسه، تكاملت شخصيته الإسلامية، بدأ نور الإيمان يلوح على محياه، أخذ يحضر دروس العلم ومجالس الخير وندوات الإيمان، زار الصالحين وزاروه، حج واعتمر والحمد لله، هجر الغناء والمجلة الخليعة والأفلام الهدامة. ما حصل كل هذا إلا بالمرأة الصالحة التي ردت زوجها إلى الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نسأل الله أن يشرح صدورنا للإسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أعلم، يعني هذا الاسم قد لا يرتضيه بعض الناس، لكن لا بأس به، لفاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. وعندما يصلي أيضا بعض الخطباء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: اللهم صل على محمد صاحب الوجه الأزهر الأنور والجبين الأزهر. فالأزهر في اللغة هو البياض والجمال، فسميت فاطمة الزهراء ببياضها وجمالها رضي الله عنها وأرضاها. والله أعلم. لا شك أيها الإخوة والأخوات أن الصلاة عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن ضيعها فقد ضيع الدين، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ولا يعرف إسلام المرء إلا بنطقه الشهادتين ثم بالصلاة، هي الدليل العملي على صلاته. قد يصوم الإنسان أمام الناس ويفطر في بيته، ما أحد يدري عنه، لكن الصلاة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عليهم يرون أن من يتخلف عن الصلاة كانوا يسيئون الظن، يسيئون الظن به إذا تخلف عن صلاة الجماعة. كنا إذا ترك الرجل أو لم يصلي معنا صلاة الفجر أسأنا به الظن، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الصفين، و ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فالصلاة عمود الدين، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فلا بد للمرء أن يحافظ على الصلاة. ومن ترك الصلاة، لا أقول من ترك الصلاة، وإنما من تهاون بالصلاة فأخرها عن وقتها. من يؤخر الصلاة عن وقتها، بمعنى أنه لا يصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس، ولا يصلي الظهر إلا وقت العصر، ولا يصلي العصر إلا وقت المغرب، ولا يصلي المغرب إلا بعد ما يغيب الشفق، من أخر عن الصلاة توعده الله عز وجل بغي. وغي هذا واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال ابن المسيب: ليس معنى أضاعوا الصلاة تركوها بالكلية، لو تركوها بالكلية صاروا كفار، وإنما يؤخرون الصلاة عن وقتها. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تهديد ووعيد من الله عز وجل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولهذا الإنسان إذا ترك الصلاة عامد متعمد يعتبر كافر، ولا يصلى عليه، وتطلق منه زوجته، ولا يرثه أبناؤه، ولا هو يرث أبناءه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأن الصلاة أمرها عظيم أيها الإخوة. والإمام الذهبي ذكر في كتابه الكبائر أن رجلا توفيت أخت له فدفنها، وشاء الله عز وجل أن يسقط كيس نقوده في قبرها وهو لا يشعر، وبعد أن رجع يبحث عن نقوده فلم يجدها، فذهب يبحث عنها حتى نبش قبر أخته فوجد كيس نقوده أمامه، فمد يده ليأخذها فوجد قبر أخته يشتعل عليها نارا، فرجع إلى أمه يبكي، قال: يا أماه أخبريني عن أختي، ماذا كانت تصنع وماذا كانت تفعل في السر والخفاء؟ كان يظن أن أخته والعياذ بالله قد فعلت كبيرة، قد فعلت عظيمة فاحشة، وهو يعرف أن أخته من المصليات التي يصلين. قال: يا أماه أخبريني. قالت: ما شأنك، لما تسأل عنها؟ قال: يا أماه رأيت قبرها يشتعل عليها نارا. قالت والأم تبكي: يا بني، إن أختك كانت طاهرة عفيفة، لكنها كانت تؤخر الصلاة عن وقتها، تتشاغل بالنظر إلى التلفاز، إلى الفيديو، إلى القنوات الفضائية، إلى لهوها ولعبها عن صلاة، وخصوصا صلاة العشاء عند النساء يؤخرنها كثيرا، وأيضا صلاة الفجر تنام عنها ولا تصلي، حتى وكثير من الرجال نسأل الله السلامة حتى تطلع الشمس. فقالت: يا بني ابنت، إن أختك كانت تؤخر الصلاة عن وقتها. يقول الذهبي: فهذه عقوبة من يؤخر الصلاة عن وقتها، فما بالكم بمن يترك الصلاة والعياذ بالله. ولهذا الصلاة من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن عند الله له عند الله عهد. وحشر يوم القيامة مع قارون وهامان وأبي بن خلف والعياذ بالله. فلنحافظ على الصلوات. ولهذا أنا هذه القصة ما يعني أول مرة أسمعها ولم أرها، لكن إن أخبر بها الثقات وليست من المستبعدة، يعني ليست من المستبعدة أن تقع مثل هذه القصص لتارك الصلاة عقوبة عاجلة من الله سبحانه وتعالى له. ويكفي يعني عقوبة لهذا الذي يترك الصلاة بالكلية أن مآله في القيامة سيكون نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وهل هناك عذاب أعظم من عذاب جهنم والعياذ بالله؟ لكن مثل هذه القصص قد يرينا الله عز وجل فيها العبرة والعظة، فإن كانت حقيقية فلنأخذ منها العبرة والعظة، والله أعلم.
مع تحيات تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 557-06-48، فرع الحرم شركة مكة، برج هيلتون، هاتف رقم 537-27-85. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.